بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام السعدي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه. قال رحمه الله: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه جبريل بالوحي وشرع في تلاوته عليه، بادره النبي صلى الله عليه وسلم من الحرص قبل أن يفرغ، وتلاه مع تلاوة جبريل إياه، فنهاه الله عن ذلك وقال: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه. وقال هنا: لا تحرك به لسانك لتعجل به، ثم ضمن له تعالى أنه لا بد أن يحفظه ويقرأه ويجمعه الله في صدره، فقال: إن علينا جمعه وقرآنه. فالحرص الذي في خاطرك إنما الداعي له حذر الفوات والنسيان، فإذا ضمنه الله لك فلا موجب لذلك، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، أي إذا أكمل جبريل ما يوحي إليك. في نسخة قراءة: إذا أكمل جبريل قراءة ما أوحى الله إليك، فحينئذ اتبع ما قرأه فاقرأه، ثم إن علينا بيانه، أي بيان معانيه، فوعده بحفظ لفظه وحفظ معانيه، وهذا أعلى ما يكون. فامتثل صلى الله عليه وسلم لأدب ربه، فكان إذا تلا عليه جبريل القرآن بعد هذا أنصت له، فإذا فرغ قرأه. وفي هذه الآية أدب لأخذ العلم، ألا يبادر المتعلم للعلم قبل أن يفرغ المعلم من المسألة التي شرع فيها، فإذا فرغ منها سأله عما أشكل عليه. وكذلك إذا كان في أول الكلام ما يوجب الرد أو الاستحسان، ألا يبادر برده أو قبوله قبل الفراغ من ذلك، ليتبين ما فيه من حق أو باطل، وليفهمه فهما يتمكن فيه من الكلام فيه على وجه الصواب. وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كما بين للأمة ألفاظ الوحي، فإنه قد بين لهم معانيه. هذه الآيات فيها إرشاد من الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم في الحال الذي ينبغي أن يكون عليه حال الوحي، فإنه قد كان يجد من الوحي شدة، كما جاء في الصحيحين عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعاني من الوحي شدة، وذلك أنه كان كلما جاءه جبريل بالوحي فقرأ يقرأ مع قراءة جبريل ويردد ما يقول حتى يثبت في قلبه وحتى يحفظه، فخفف الله تعالى عنه بأن ضمن له أن يجمع القرآن في صدره وأن يجمع الوحي في قلبه، فقال تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به. إذا جاءك جبريل بالوحي فلا تحرك لسانك مع قراءته متعجلا بذلك ليثبت في قلبك، إن علينا جمعه وقرآنه، أي نحن تكفلنا لك بجمعه في صدرك، فنجمعه في صدرك فلا تنسى منه شيئا إلا ما شاء الله، وقرآنه أي وضمنا لك أن تقرأه وأن تقدر على ذلك بعدها. فإذا قرأناه أي قرأه جبريل عليك فاتبع قرآنه، أي بعد قراءته فاتبع قرآنه، قال كثير من السلف أي فقرأ كما قرأ واتلو كما تلا. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال فاعمل به، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه أي فامتثل ما أمرت به واعمل بذلك. ونعم هذا شامل للعمل وإن كان سياق الآيات في قراءته وتلاوته، ولكن أيضا يشمل فاتبع قرآنه أي العمل به. ثم إن علينا بيانه أي بيان معانيه وتفسيرها وإيضاحها، وفي هذه الآية أن بيان معاني القرآن من الله جل وعلا، فالله تعالى بيّن للنبي صلى الله عليه وسلم معاني القرآن بما أوحاه إليه وبما علمه إياه، فكان بعد ذلك الوحي أخف على الرسول عليه الصلاة والسلام، وقد ورد مثل هذا المعنى في 3 مواضع من القرآن، هذا هو الموضع الأول، والموضع الثاني في سورة طه الآية التي ذكرها السعدي ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، أي لا تعجل بقراءته قبل أن يقضي الملك إليك ذلك الوحي. والموضع الثالث في سورة الأعلى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، فهذا وعد له أن الله تعالى يثبت القرآن في قلبه ولا ينسى شيئا منه إلا ما شاء الله. وإذا قال في بعض الأحاديث إني كنت نسيت آية كذا وكذا حتى ذكرني إياها فلان حين سمعه يقرأ، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يمتثل ذلك ولا يقرأ ولا يكرر حتى يقضي الملك هذا الوحي فيجد أن الله تعالى قد ثبته في قلبه وجمعه له. فكانت مراتبه 3، المرتبة الأولى الجمع أن جمعه الله في صدره، والمرتبة الثانية هو قرآنه فكان يقرأ ويسهل عليه أن يقرأه، والمرتبة الثالثة ثم إن علينا بيانه بيان معانيه. وفي هذه الآية كما قال السعدي أن المتعلم لا يبادر المعلم قبل أن يفرغ من المسألة، يتركه حتى ينتهي منها ومن ذكرها ثم يسأل عما أشكل. وهكذا لا يبادر في مدح الكلام وقبوله أو في رده أو في ذمه ورده حتى ينهي المتكلم كلامه. وهكذا أيضا يستفاد منه فائدة التأني في أخذ العلم وعدم الاستعجال في ذلك، وأن الله أرشد نبيه صلى الله عليه وسلم إلى هذا الأمر العظيم في هذه الآيات في بيان هذا الأدب العظيم. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.